إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن، السعادة في القلب، الحياة مع الله وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بيوت مطمئنة.
لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟
بيوت مطمئنة.
مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأجتهد إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة.
بيوت مطمئنة هو جود متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار،
إخراج محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا، أصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء عمر الشويش، منفذ مذيع الفترة الزميل عبد الله الحنيشي، المذيع منفذ الفترة ناصر الكريديس، في استقبال اتصالات الزميل عمر الشويش، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي. تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومني أنا أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. يغيب عنا في هذا النقل المباشر زميلنا العزيز على قلوبنا الزميل تركي الهزاع، الذي وافته المنية في إجازة عيد الأضحى المبارك، ونسأل عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل منزله في أعلى عليين، اللهم آمين. عاشرته 5 سنوات في برنامج بيوت مطمئنة، فكان نعم الأخ ونعم الزميل ونعم المنفذ والمستقبل لاتصالاتكم وكذلك لتواصلكم. يبقى يعني حق علينا في هذا اليوم أن نخصه بدعوات المغفرة والرحمة، وأن يصبر زوجته أم باسل، وكذلك طفله باسل، وكذلك أمه وجميع ووالده وجميع إخوانه. ويعني لا أكتمكم سرا أن هذا الرجل له بصمات كبيرة جدا في برنامج بيوت مطمئنة تحديدا، وبرامج إذاعة القرآن الكريم. لعل من الشيء الذي يمكن أن أقول لكم أن آخر عمل عمله قبل وفاته هو أنه منتج خطبتي الحرم النبوي وكذلك المكي للعيد وكذلك للجمعة، وكذلك خطبة الجامع الكبير، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء فيما قدم وفيما بذل من وقته وكذلك من عمله. أتوقف الآن مع الأرقام ثم أعود لكم إن شاء الله، فكونوا معنا.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
هاتف البرنامج 01-405-2999.
الرقم المجاني 800-124-5-33-5،
أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35-35.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
أجدد التحية بكم بعد هذا الفاصل، وأشرف حقيقة باستضافة يعني ضيف عزيز غالي على قلوبنا. كثيرا ما يعني تطالبون بأن يكون معنا في برنامج بيوت مطمئن، ها نحن نحقق لكم يعني تلك الرغبة وتلك الطلب. ونرحب بعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقراءات بجامعة العلوم الإسلامية، رئيس مجموعة آيات للقرآن الكريم، إمام جامع القاضي بمدينة الرياض، الشيخ ناصر القطامي. حياك الله أبو علي.
مرحبا دكتور عادل، وأنا سعيد بك وبالإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يعني يرزقنا في هذه الساعة ما يحيي به القلوب.
من ساكل هذا والله أنا لا أسعني لا أجمع عدد الرسائل استبشرت والاتصالات بمقدمكم شيخ ناصر.
الله لك، وهذا من حسن ظنك
ولعليكم كل سنة يعني زكاة
إن شاء الله.
طبعا أجدد تواصلكم وأذكركم بأن اليوم سيكون إن شاء الله في سحب على جهاز بلاك بيري. طبعا هو من نصيب من رشح أن يكون الشيخ ناصر القطامي وظيفا لنا، هناك عدة أسماء. إن شاء الله الأسبوع القادم سنسحب على جهازين بلاك بيري. سؤالنا هو رشح ضيف وعنوان لبرنامج بيوت مطمئنة، أرسل الإجابة على جوال البرنامج 0557-35-35-35، تذكر فيها كذلك الاسم، اسمك أنت يعني. أترك لك الشيخ ناصر القطامي في بداية اللقاء كلمة عن هذا الموضوع، بيوتنا أو القرآن في بيوتنا شفاء ورحمة.
أحسنت. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. بادئ ذي بدء، أحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المخلصين الذين يرجون رحمة ربهم وعفوه وكرمه. الحقيقة وأنت يعني قد دار بين الحديث قبل يومين أو ثلاثة عن فكرة موضوع الحلقة، تأملت في كثير من الرسائل التي ترد أو المشاكل التي أسمعها في المسجد، خصوصا ما يتعلق بموضوع الأبناء ويعني تعويذاتهم ورقيتهم وأمراضهم وانتشار الخوف مؤخرا من كثرة الأمراض والعين والسحر والمس، خصوصا لمن يأتي يعني إلى أئمة المساجد والمقرئين وغيرهم. فوجدت أنه في جانب مهم جدا ما زال مفقودا عند البعض، وهو ضعف التعلق بالله جل وعلا، عدم فقه سر القرآن العظيم وتأثيره على البيوت وعلى النفوس وعلى الأبناء وعلى الأرواح. ولذا ربنا جل وعلا وصف القرآن بأنه روح، ولم يصفه بأعظم من هذه الأوصاف. والجسد الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وقد قال ربنا جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالإنسان بدون روح جثة هامدة ليس له أي قيمة، وأنت قيمتك بروحك لا بجسدك. فالعبد إذا مات دفن جسده في التراب وارتفعت روحه إلى السماء، فالقيمة ليست بالجسد. فإذا لم يعتن الإنسان بهذه الروح العظيمة بتنشئتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبنائها بناء حقيقيا بالتفات عن الدنيا، لا أقصد عدم العمل للدنيا لكن الإغراق في الدنيا، بنائها بناء ذاتيا إيجابيا لمعالي الأمور والأمور السيامية، هذا الحقيقة الذي يجعل الإنسان نفسه كما يعني هو برنامجكم يجعل نفسه مطمئنة. وهذه النفس المطمئنة تؤثر ولا شك على من حولها. فالأب إذا تأثرت نفسه واطمأنت وارتاحت وأنست بالله، الحقيقة يا شيخ عادل أنه يتأثر من حوله، يتأثر الزوجة بالدرجة الأولى، ثم الابن الأكبر، ثم الأصغر. ولذلك ما تسمع يعني على الأقل ارتفاع لأصوات الصراخ، ارتفاع لأصوات السباب والشتام،
سكينة
فيه يعني إلى حد كبير، نقول سكينة، قد يرتفع الصوت، قد يحصل غضب، لكنه ليس بالمعنى يعني على سفاسف الأمور. تأخر غدا صحيح. يعني قد يعني يتشاجر هو زوجته أحيانا أسابيع، لا، هناك شيء من السكينة والاطمئنان. ولذلك أنت تلمس وألمس أحيانا وقد يلمس المستمعون أنك تدخل بيت ربما لا يكون أثاثه جديد ولا يكون مميز، لكنك ترتاح وتجد سكينة في البيت. وسبحان الله قد تكون على الأرض وأثاث قديم، ولكن كما قيل نصف البشاشة نصف الضيافة في البشاشة، وهناك جوانب معنوية لا يشعر بها الإنسان. البيوت التي قامت على يعني الأمر بالصلاة، على بعدها عن المنكرات، عدم وجود التصاوير، هذه كلها امتداد لحديثنا اليوم القرآن في بيوتنا شفاء ورحمة. هذه المعاني قد لا تكون ظاهرة أنها من إحياء القرآن، لكنها من يعني امتداد لوصف النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن، في أدبه، في سمته، في دله، في هديه، في ذهابه، في إيابه، حتى في طعامه وشرابه، حتى في إتيان أهله، حتى في يعني خروجه ونومه وأكله وطعامه. هذه المعاني الحقيقية التي نحن نريد أن نأتي عليها إن شاء الله في هذا
اليوم. يعني هل البيت هو مصدر؟ يعني هل القرآن هو مصدر راحة لبيوتنا بس نحن غافلين عنها شيخ ناصر؟
جدا جدا. ونعطيك مثال، خرجت قبل أيام من صلاة العصر، عندنا واحد من جماعة المسجد يعني منزله قريب من الجامع، ماسك ثلاث بنيات صغيرات من أجمل ما رأيت ما شاء الله تبارك الله، ذاهب بهم إلى دار تحفيظ القرآن النسائية. قلت له يا أبو، اسمه أبو دانة، إذا هو يسمعنا الآن سلم عليه، تسمح لي أتشرف أصور معهن؟ وأنا قصدي أن أحيي في قلبي وقلوب حتى يعني أطفالي وأقاربي، أقول شوفوا الآن، شوفوا اللي أنتم تتكاسلون أنكم تذهبون إلى دار تحفيظ أو تتعلقون بالقرآن. سألتهم عن دراستهم إذا هم مميزين، سألتهم عن أدبهم في البيت إذا هم مميزين، ويقول لمست أثره حتى على بيتي، رتب وقتي ورتب وجباتي، اللي هو ذهابهم للدار يقصد، رتب وجباتي وغدائي ونومهم أيضا ودراستهم. ولذلك أيضا شعروا، حتى أمهم تشعر أنه لديهم مشروع حياة أو حفظ كلام الله، تتابعهم في المدرسة وتتابعهم في الدار، إذا جاءوا وجدت عليهم سيم القرآن، أدب القرآن. البعض يقول هذا ممكن إذا كبر الإنسان، لا ليس بالضرورة، تجد أثر القرآن حتى على الصغير في تميزه في الدراسة، وهذا موجود. وقد أقيمت دراسة في مدينة جدة على الطلاب المتفوقون في المدارس، فوجدوا أن 90% منهم هم من حفظة القرآن الكريم، لأنه إذا استطردنا القرآن الكريم من بل حفظ القرآن من بركاته أنه ينمي الملكة الذهنية للإنسان والملكة البلاغية. ولذا حافظ القرآن حتى ولو كان صغيرا تجده لسانه أقرب إلى الفصاحة، لديه إلى حد ما ثقة بنفسه، لأنه كون الإنسان يستطيع أن يحفظ ما بين الجلدة إلى الجلدة في المصحف أو يحفظ صورا طويلة لم يحفظها ربما أحد والديه، يعطيه مزيدا من الثقة. الأمر الثالث، الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه بركة، بأنه مبارك،
صحيح،
كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالبركة لا يمكن دكتور عادل أن بشرا من البشر يستطيع أن يحصي البركات، لأن الله عز وجل أطلقها، لم يكن بركة في العلم، بركة في الصحة، فالله عز وجل قد أطلقها. ولذلك لا يمكن لأحد من البشر أن يصف أو أن يحصر معاني البركة في هذه الآية، فبركته على الصحة والعافية والسعادة والطمأنينة والشفاء وبركة المال. ولذا شوف الآن، وأنا أختم بهذه الجزئية، شوف الناس الذين منحوا أوقاتهم لكتاب الله ولديهم حظ من السعي في أمور الدنيا، لكن العكس، هم قدموا القرآن رغبة فيما عند الله، رغبة في الخيرية، رغبة في الرفعة في الدنيا والآخرة، تجد أن الدنيا تنقاد إليهم.
صحيح.
يحتاج نعم إلى سعي، يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى يعني إنسان يعرف سبل جمع المال بالطرق الشرعية والمرعية، لكن الله عز وجل يسوق إليهم ذلك الخير لأنهم اعتنوا بكلامه وحفظه ومدارسته وتربية الناس عليه، فهذا من واسع فضل الله، وهو من معاني النور والبركة في بيوتنا.
طبعا الكلام عن الموضوع قد يطول بنا حفظا وكذا تلاوته، لكن الشفاء ورحمة، كيف يكون شفاء ورحمة في بيوتنا ونحن غافلين عنها؟
جميل. كثير من الناس يسأل هذا السؤال، أنت تقول بل الله عز وجل يقول أن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أنا قرئ علي القرآن وأنا مريض لم أنتفع. الله يقول إن الصلاة كانت على المكتب، بل قال قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أخي أنا بمجرد خروجي من باب المسجد وأنا الحقيقة رأيت هذا، أفتح جوالي وناظر مقاطع يعني خليعة شباب،
ما أثر.
وين الله عز وجل حينما قال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ المشكلة ليست في الصلاة،
فيك.
نعم فيك أنت، المشكلة ما هي في القرآن، المشكلة فيك أنت. ولذا حبيبنا أبو عبد الله أنا ألفت النظر إلى جانب يعني أو إلى مغزى ربما قد يخفى على البعض، وهو أن التعامل مع الله بحساب المصالح أو على حظ المصالح قد لا ينتفع الإنسان بعبادته كثيرا. كيف؟ عشان الموضوع، من قرأ القرآن ليشفى لن يجد لذة القرآن، من صلى ليرتاح لن يجد لذة الصلاة، من تصدق لأجل فقط أن يزيد ماله لن يجد البركة الحقيقية. أنا أتصدق وأقرأ القرآن وأشفى وأستشفي به وأتصدق وأصلي لأجل الله، لأجل ما عند الله، حتى من فعل ذلك خوفا فقط من الله لن يجد كاملة، لن يعني لن يلمس سر العبودية الكاملة. الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا، شوفوا خفية، وادعوه خوفا وطمعا، خوف من الله وطمع فيما عنده ورجاء رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك من أركان العبادة أن تكون بجناحي طائر، بخوف ورجاء. العبادة إذا كانت بخوف شديد لن يجد الإنسان لذتها. أحدهم قبل أيام جاءني بعد الصلاة قال أنا أبكي بكاء مفزوع إذا سمعت القرآن، هل هذا معاني الخشوع؟ قلت لا أبدا، الخشوع أنك تبكي محبة وإجلالا وخوفا من الله، شوف بهذين الركنين. لكن إن بكيت خشية فقط يعني خوفا دون طمع فيما عند الله لن تجد يعني لن تلمس سر العبودية الكاملة. نعم هو أمر محمود، لكن إذا جمعت هذين الركنين وجدت طعمها. وكذلك من صلى ليرتاح فقط، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها بلال، لكن هذا الراحة ثمرة من الصلاة الحقيقية التي يريد بها الإنسان وجه الله. أتصدق طاعة وقربة لله جل وعلا، ثم لتأتي يعني هذه الثمرة وهي البركة والنماء والزيادة في المال.
خطوات عملية. أحمد المبارك يقول كنت أعاني من هموم وضيقة صدر طيلة 4 سنوات مع أني محافظ على الصلاة وملتزم ولله الحمد، لكن من بعد أن قررت أن أختم القرآن كل 15 يوما ذهبت هذه الضيقة من صدري وارتحت وأصبحت شخصا آخر ولله الحمد. أدعو لي للثبات.
أسأل الله لك الثبات.
هل ممكن يتغير الإنسان بالتلاوة؟ يعني هل تدعو في هذه الحلقة أن الإنسان يعني يضع جدولا لختم القرآن ولو بالتلاوة؟
ربنا جل وعلا حينما وصف القرآن بأنه مبارك قلت لك قبل قليل فقد أطلقها سبحانه وتعالى، ومن معاني أنه كثير الخير غزير النفع، لا تعد عجائبه ولا تحصى فضائله. يا أخي من بركة القرآن أنه يبارك أحيانا حتى على الدابة، دابة مريضة إذا قرأ عليها القرآن شفيت. بعض يعني الأطفال، بعض الكبار، بعض الصغار أحيانا يستمع فقط القرآن، بل يعني أعطيك عجبا من الأمر. أقمت تجربة على شخص ألماني، كنت أسمع أن القرآن يؤثر لكني الحقيقة لم أرى، ودعيت مرة إلى محاضرة للتحدث أو الحديث عن كيف تعيش مع القرآن وأثر القرآن على العباد، على الخلق بشكل عام مسلمهم وكافرهم. فقلت الكلام النظري أحيانا يعني مؤثر ولكن ليس كمثل الجانب، لا الجانب العملي، دع الناس يرون. وهذا جانب يعني شرعي، نبي الله موسى عليه السلام حينما حكى الله له عن بني إسرائيل أنهم اتخذوا العجل من بعده تضايق موسى عليه السلام، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. طيب إيش المشهد لما رآهم موسى عليه السلام؟ قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. طيب موسى لما لم يلقي الألواح لما قال له ربه ذلك؟ لما لم يتصرف موسى يعني بهذا الغضب؟ لأنه رأى بعينه وليس من رأى كمن سمع. تعال شوف، فلما رأى الناس كيف هذا الألماني الرجل يعني ثري ومسؤول كبير أحد الشركات المالية، وقرأت عليه يعني التجربة المعروفة، قرأت عليه أو حدثته بحديث وعظي عن الموت والقبر والإسلام لكن دون تلحين، موعظة فقط، أسلم فإن الله عز وجل قد أمرك بهذا، ثم لحنت له الكلام
رتلته.
فلما سألته بعد ذلك قال يعني شعرت أنه كأن له كلاما، كأن له معان دينية يذكرني بأيام كنا نسمعها في الكنيسة. فلما قرأت عليه القرآن بنفس اللحن ونفس يعني الترتيل والأداء، المشهد موجود على اليوتيوب. والله يا إخوان أنه لم يتمالك نفسه، أسند ظهره للخلف، احمر وجهه، بدأ يتنفس بصعوبة.
كانت آيات معينة،
آيات عن في سورة الأنعام، وهي قول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
انتهت التلاوة، فتح عينيه، سألت المترجم بما شعرت، بما شعر هو؟ قال: تغلغل هذا الكلام إلى داخل أعماقي، وشعرت أنه يجذب قلبي، وشعرت أنه يعني يهز فؤادي ويخاطبني من الداخل: هذا ليس كلامك. فأخبرت أن هذا هو الكلام المقدس، هذا كلام الله، وكلام الله لا يخاطب الأسماع والجوارح، بل يخاطب القلوب، لأنه من وحي الفطرة. والله قد قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل مولود يولد على الفطرة، على حب الله، على الاستجابة لأوامر الله، على اليقين والإيمان بوجود خالق سبحانه وتعالى. فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. ولذا هذه التجربة التي قمت بها هي يعني إجابة ضمنية لما تفضلت به.
طيب، تحسين
أن القرآن يؤثر. طيب، ولا شك.
تحسين البيوت كيف يكون؟ يعني هل يعني هذه الأخت تقول قبل قليل، أنا شفت لاحظت لها سؤال، تقول كيف يحصن البيوت والأطفال في البيت، لأن أمي تضع مصحف في غرفتهم وتقول هذا حرز لهم.
نعم،
هل هذا ممكن؟
نعم، هذا ليس من الحقيقة أيضا الأساليب الشرعية. الحفظ حفظ معنوي وليس حفظ حسي، بمعنى من يضع مصحفا في نهاية السيارة، في مؤخرة السيارة، أو يعلق آيات في البيت، الحقيقة أنه لم يثبت يعني شرعا فعل هذا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل الصحابة الأجلاء، بل يعني منع بعض كبار العلماء من وضع هذه التعاويذ والآيات القرآنية في البيوت وتعليقها، أو جعل البعض يعني تعليقهم لآية الكرسي أو حتى لي لفظ الجلالة أو لفظ يعني اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا البعض يقع في إشكال آخر بتعليقهما بجوار بعضهما، يعني في مقام واحد، مقام يجعل لفظ الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، يحتاج خطوة عملية يا شيخ ناصر، يعني ما الحل؟ هل أشغل القرآن في البيت مثلا؟ ترى ذلك أنت
بالضبط. الأمر الأول أن تربى القلوب أولا على القرآن، بمعنى لا ينفع دكتور عادل أنه أنا أشغل سورة البقرة يوميا، بل أجعل قناة قرآنية أو إذاعة القرآن مثلا مفتوحة في البيت، والأم جالسة على مثلا فيلم رعب وفيه مخالفات شرعية، وفيه ربما حين تعري، وفيه يعني مشاهد ساخنة كما يقال وغير طيبة، والأبناء يشاهدون. ما ينفع أن الأم تذهب وتصلي وأن تدعو الله أن يحفظ أبنائها وأسرتها ومن حوادث ومن شرور ومن إنس وجن، ثم هي يعني التصاوير وربما أحيانا وجود المخالفات الشرعية مثلا كالكلاب أعزكم الله في البيت. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهي مسألة أيضا يعني تكاملية، يكون الإنسان على يقين بالله أنه قادر على حفظه، ثم يأخذ الوسائل الشرعية، ومنها الأول أن يتعاهد الإنسان قراءة سورة البقرة في البيت،
بمعنى كل
فترة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بل الشريعة لم تحدد هذا الوقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال حاثا على يعني ملازمة سورة البقرة، قال: إن اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أخذها، شوف، الأخذ يستلزم الحفظ، القراءة، التدبر، الاستماع، العمل بالمعاني يا إخوة، وهذا من أعظم وأجل المعاني، وهو ما يخفى على كثير من الناس أن يعمل بهذا القرآن. سورة البقرة فيها الكثير من الآيات العظيمة، من الأوامر، من النواهي، جاء فيها ذكر العديد من العبادات كالحج والصيام وأركان العبادات العظيمة والشرائع الجليلة. إذا كانت كنت أقرأ سورة البقرة يوميا، إيش ينفعني وأنا لم أعمل بها؟ فهذا جانب مهم، أخذها بركة. قلنا الأخذ تلاوة حفظ قراءة
يتلوها تدبر. هو أو يسمعها أفضل،
يعني من أهل هو الأفضل أن يقرأها الإنسان
بنفسه،
لكن لو لم يستطع أو كان يشق عليه أن يفعل ذلك دائما، فبعض أهل العلم أيضا أجاز أن يعني تكون بصوت يعني مسموع، مسجل أو راديو أو غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتركها حسرة. وشوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الحسرة، حسرة ربما أحيانا في يعني في صلاح الأبناء، حسرة عليهم في حوادث، حسرة عليهم أحيانا في بركة، أحيانا بعض الناس يأتي بأثاث ثم ينكسر خلال أيام واحد، وبعض الناس أثاثه رخيص يعني من محلات الأكسسوارات الرخيصة جدا وتدوم أشهر وسنين أحيانا. ليش هذا يكون له بهذه الطريقة؟ حين تأتي بسلعة يعني تفسد عليك خلال أيام أو أسابيع، أخذها بركة، بركة على البيت. أنا ما طبعا ضربت الأثاث كمثال، لكن يعني بركتها في صلاح الأبناء والذرية، الراحة النفسية،
راحة النفس هذه.
نعم. ثم قال ولا تستطيعها البطلة. وهؤلاء السحرة اليوم أصبحوا يدلفون إلى بيوت كثير من المسلمين بطرق شتى، عن طريق الخادمات، عن طريق القنوات، عن طريق الإنترنت أحيانا، عن طريق الاتصال المفاجئ على أجهزة الجوال يعني، وربما بثوا لك بعض سمومهم وللأسف البعض يصدقهم، وهذا من ضعف الإيمان، ويخشى أحيانا يعني أن يردهم فيضروه. ماذا يفعل؟ يستجيب يخليني أعطيه اللي يبغى، لا يورطني، لا يعني يضرني، وهذا من ضعف التوكل.
بس في ملاحظة مدام طرحت الشيخ ناصر، هو يأتي بمعلومات حقيقية.
نعم.
خلنا نتكلم بصراحة، يتصل عليك من خارج المملكة ويقول أنت فلان، زوجتك فلانة، تعمل في المكان الفلاني.
صح.
طيب كيف عرف هذا عشان نجيب الناس؟
جميل. هؤلاء ممن يستخدمون الشياطين والجن الذين يسترقون السمع، ويعرفون أسرار ربما لا يعرفها يعني أقرب المقربين، ولذلك كل ما قوي إيمان العبد ما التفت إلى هذه الأمور وجعلها يعني بل ضحك. أنا أعرف بعض الناس يضحك إذا سمع مثل هذه الترهات والتفاهات، لكن اضحك وأنت أيضا يعني على يقين بالله أنه حافظ، فالله خير حافظ. يعني يوسف علي يعقوب عليه السلام لما أرسل ابنه الثاني مع إخوته، لما طلبوا أن يعني منعوا من الكيل، هو كان نعم حذر أن يرسل معهم الثاني، قال إني أرسله معكم، لما قال الله عز وجل حكي عن يعقوب عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يحاط بكم. فهو لا شك أن هذه الآيات تبين كان حذر يعقوب عليه السلام، لكنه استعان بالله وتوكل عليه، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ثم أصام فعل السبب، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ليش؟ قال العلم كانوا ممن يعني فيهم الحسن وفيهم الجمال، وكان عددهم كبير. تعرف لما يدخل مثلا مجموعة 10-15 ثم يقولون هذول إخوة مثلا، موجودة الآن يا دكتور، بعض الناس ما شاء الله متزوج 4 أو 3 بارك الله، فيأتي ومعه مثلا 8 أو 9 أو حين أكثر ورجل مسن، فيقولوا ما شاء الله منها، قال كل هؤلاء إخوان أو إخوة وعندهم أخوات مثلا نفس العدد. فالبعض من الذهول أحيانا لا يبرك، لا يقول تبارك الله، لا يقول ما شاء الله، فيضر. وبعض الناس ما زال يزداد، والبعض الآخر إيش يفعل؟ يقول لا 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 أنا لن أنجب، أخشى يروا كثرة أبنائي فأصاب بالعين. نقول لا، أنت افعل السبب وتوكل على الله جل وعلا.
عندنا أم ريوف تقول أختي أو أمي مريضة ودائما تشغل في البيت إذاعة القرآن الكريم، وفي المساء تضع الجوال على تلاوة بصوت الشيخ ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي، وبصراحة أصبح بيتنا في راحة، حتى صلواتنا انتظمنا فيها. تركت أختي الصغيرة صديقات السوء وأصبحت تتلو القرآن من جهاز الجوال، فاللهم لك الحمد، مع أنني كنت لا أصدق أنها ستترك صديقاتها، لكن لما دخل قلبها القرآن أو دخل قلبها القرآن تعدلت للأحسن ولله الحمد. يعني هذا يؤيد كلامك أن وجود التلاوة في البيت تساعد على شيء هذا. يعني هل أفهم من ذلك أن وجود القرآن الشيخ ناصر يعني في الجوالات، في البلاك بيري، في بعض الأجهزة الحديثة هذه خير لنا ونحن لا نعلم؟
لا شك لا شك. ولذا إذا استطاع الإنسان أن يكون له ورد يومي من السماع، استماع القرآن في بيته، في مكتبه، في الطريق، قراءة عبر الجوال على الأقل، مع أن النظر في المصحف عبادة، النظر في المصحف عبادة، يعني قراءته من المصحف، وكون الإنسان يخصص وقتا سواء بعد الصلاة أو قبل الصلاة يختلي مثلا في المكتب وقت صلاة الضحى ويركع ركعتين ويقرأ ولو وجهين أو صفحتين من القرآن، له أثره العملي والنفسي والروحي لمزيد من العبادة ومزيد من الراحة. ابن تيمية كان يقول، كان يصلي الفجر ويمكث في مصلى حتى تطلع الشمس، فيقال له يعني لما فعلت ذلك، فيقول هذه غدوتي، لو لم أتغدها لسقطت قواي. البعض اليوم لم يجربها حتى يعرف قيمتها، ولكن إذا جربتها عرفت أن نجاحك في اليوم مبني على التخطيط الأولي في أول ساعات البكور. إذا صليت في جماعة الفجر وبكرت إلى الصلاة ومكثت في مصلاك، ولو لم تجلس حتى إلى طلوع الشمس، لكن جلست لقراءة أذكار الصلاة ثم أذكار الصباح والمساء، ثم قرأت حزبك سواء مراجعة أو نظرا، ثم حددت ما هي أولوياتك، ما هي مهامك اليوم التي ستفعلها. أنت عندك أهداف عامة ستفعلها، خطط عامة، لكن أنا أتكلم عن الأهداف التنفيذية المرحلية لهذا اليوم.
لا نستفتح الاتصالات، وأتمنى تكون فقط فترة واحدة عشان ضيق الوقت. نحن في وقت الآن أصبح المغرب والعصر فترة يعني قرابة الساعة وعشر دقائق. أخونا فهد من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا، تفضل.
أولا أشكر الشيخ عادل على برنامجه المميز الذي أسأل الله يبارك له، وأشكر أيضا الشيخ ناصر على طرحه الراقي الذي رقي فيه بأسلوبه الجميل. وأقول أيضا القرآن من فضله أنه يقدم كل من اعتنى به وحفظه، يقدم القرآن، حافظ القرآن تجده مقدم في كل شيء، في إمامة الناس وفي مجالسهم وفي كل شيء. أيضا حافظ القرآن تجده محبوبا عند الناس، تجده متميزا من بينهم بأسلوبه بأخلاقه بتعامله في سائر أموره. وأخيرا لكي لا أطيل، أنصح إخواني المستمعين أن يعرفوا معاني ما يحفظوا لكي تكمن اللذة والخشوع بما يقرأوا. وأيضا أنصح أن يجعلوا إخواننا المستمعين حزبا يوميا سواء قل أم كثر، يكفي أن يرى أن يفتح القرآن ويرى وجها، لكن يكون على طول فترته الحياتية لكي يجد اللذة ويجد لكي يكمل إسلامه بقراءته وبكل شيء. أشكركم،
الله يعطيك العافية،
وأسأل الله لكم وأسأل الله يوفقكم في سائر حياتكم.
شكرا لكم. أخذ اتصال الشيخ محمد الشايع معنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور عادل، ومرحبا لضيفك الكريم الشيخ ناصر الباعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه الحلقة ويجعلها مباركة يا رب العالمين.
تفضل الشيخ محمد.
حقيقة دكتور عادل، من واجبنا جميعا قبل أن أبدأ في هذه المداخلة القصيرة البسيطة المختصرة، أنا أعزي نفسي وأعزيكم في وفاة أخينا تركي الهزاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله وأن ينفع بما قدم، وأن يجعله إن شاء الله في جنات النعيم. وحقيقة يا شيخ عادل، كان للأخ تركي حقيقة كلمات في كل لحظة كان يودعني من الاستوديو، لا تنسانا يا أبو عبد الله من دعواتك، فأسأل الله يجعله في جنات النعيم وأن يجعل ما قدم حجة له لا عليه يا رب العالمين. دكتور عادل، حقيقة هذا الموضوع اللي تتحدثون عنه موضوع هام جدا، من خلال واقع، من خلال تجربة، من خلال عمل، من خلال تطبيق. أقول عادل، يعني عندما يأتينا بعض المرضى وتقرأ عليهم الآيات قراءة متأنية، قراءة خاشعة، وهي التي أشار إليها الشيخ الدكتور ناصر جزاه الله خير، أن القرآن يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى تدبر، تجد سبحان الله العظيم المريض يتأثر ويستفيد. لكن لما تقرأ الآيات بطريقة التخلص، بطريقة سريعة، ليس فيها تدبر، ليس فيها فهم، تجد المريض لا يستفيد من هذه القراءة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول القرآن هو الشفاء التام لجميع الأمراض الحسية والمعنوية، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. القرآن حقيقة له تأثير نفع، لكن لا بد أن تكون القراءة كما قلت دكتور عادل، قراءة مؤثرة، قراءة خاشعة، قراءة مسترسلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لكن يا دكتور عادل وأكيد أن الشيخ نبه لهذا الأمر، كثير من الرقاة وكثير من بعض الإخوة الذين يهتمون بالرقية دائما يقولون للناس اقرأوا البقرة 10 مرات أو 15 مرة. أقول التقييد بهذا العدد حقيقة فيه تعب للنفس، فيه إرهاق للنفس، حتى نتجد بعض المرضى.
لا بس عفوا الشيخ محمد، لأجل شيء، لأجل أي شيء يقرأها؟
يقول اقرأها 10 مرات أو 15 مرة بإذن الله يزول ما بك. أنا ما أدري شيخ هذا التقييد بهذا العدد بهذا الرقم أو
لا. لماذا خصصنا لماذا خصصت سورة البقرة مثل ما قال الشيخ ناصر قبل قليل؟ هي خصصت فقط لحماية البيت والمنزل من الشياطين، لكن الآن تسعت يعني تسعت الفتاوى وتسع خلينا نقول رسائل الجوال أحسن، وكذلك على تويتر والفيسبوك وغيرها أن والواتساب كذلك أنها تقرأ حتى للإنجاب وتقرأ للزواج وتقرأ للغنى.
لكن دكتور عادل بس أنا أقول يعني إتعاب النفس أحيانا
أحتاج إجابة منك شيخنا شيخ محمد.
القرآن يحتاج إلى قراءة كيفية لا قراءة كمية.
طيب أحتاج
يعني لأن تقرأ القرآن يعني بتدبر بفهم حتى لو آية خير لك من أن تقرأ القرآن كله فهم. وأنت ذكرت الآن وذكر الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ أو تقرأ فيه سورة البقرة.
طب شيخ محمد، شيخ محمد هل في نص طبعا. هل في نص يعني يميز سورة البقرة بشيء غير اللي ثبت فيه لأنه يعني يحمل بيوت؟
شيخ هذا التقييد العددي ما في تقييد عددي
حتى
لكن
كسورة
البقرة لا شك كما قال الشيخ أخذها بركة وتركها حسرة ولا تقربها البطلة. يا شيخ عادل مرينا على بيوت يتقع دائما يقولون تعال البيت فيه عفاريت، مثل ما قال الشيخ أقسم بربي وجدنا بيوت يا شيخ عادل مشاكل وخلافات، حتى مثل ما ذكر الشيخ تجد التلفزيون يسقط والتليفون يقطع والمكيفات تشتغل. والله يا شيخ عادل لما تقرأ الآيات بقراءة متأنية قراءة متدبرة يعني حتى ترى يا شيخ هؤلاء الجن لهم أحاسيس مرهفة لما تقرأ عليهم القراءة متأنية ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن.
طيب شيخ
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فيتأثرون شيخ عادل. لكن لما تقرأ بطريقة كما نقول صراحة يعني قراءة وحشية قراءة بنية الإحراق كما يقولون هم يبادرونك يعني الحرب أحيانا. أنا شيخ عادل مرة من المرات أقسم بربي أسقطوا علينا يعني
نحن
النجاسات من السقف.
طيب شيخ احنا ما نبغى ندخل في يعني مسائل الرقية الشرعية وأشياء كثير، لكن لكن في الجملة نقول القرآن فيه يعني آيات مخصصة للرقية الشرعية الاستفادة منها، ليس يعني خلنا نقول واجبا، لكنه من من العلاج يعني بدل يعني الذهاب إلى هذا وذاك، العلاج بين يديك لك نحن نفرط فيه ونقصر فيه. طيب شيخ
محمد
أنا ودي أختصر
ممكن تنبيه بسيط
أقل من دقيقة
في دقيقة. أنا أقول الشيخ عادل الحين لما تدخل بعض البيوت تجد الآيات معلقة وذكر الشيخ قبل شوي
صحيح.
أو تجد مثلا الشريط يشتغل. أنا أقول يا شيخ عادل لماذا أنت أيها المريض لا تقرأ على نفسك
صح.
يعني الآيات واضحة يعني لما تقول المؤوذتين قل والله أحد أول سورة البقرة آخر سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، ويقول عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمام قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فأنا أقول يا شيخ عادل صدقني أن الناس من النبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة واحدة يا شيخ عادل يرددها واحدة بس، فالقضية ليست قراءة كم إنما قراءة كيف. فمن قرأ
شكرا لك شيخ محمد.
شيخ عادل شيخ عادل بس أنبه بارك الله فيك على حسابي في تويتر لمن أراد التواصل، بس بمجرد ما يكتب الشيخ محمد الشايع لي يعني من أراد يعني استفسار فيما يتعلق بالنواحي الشرعية والنفسية فأنا على تم الاستعداد حساب تويتر الشيخ محمد الشايع.
شكرا لك شيخ عادل. أخذ اتصال جديد أبو عبد الله معي وتمنى الإجازة. أبو عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل طال عمرك.
أحسن الله عزاءكم في وفاة فقيد الإذاعة وبارك الله فيك شيخ عادل وضيفك الكريم. الحقيقة أنا من واقع خبرة أن الموضوع القرآن في بيوتنا، أنا مدرس أكثر من 15 سنة بمدارس تحفيظ القرآن، وهذه الحقيقة يعني تجربة واضحة وبينة وهي متبلبرة على أرض الواقع. نلاحظ أن طلاب تحفيظ القرآن الموجودين عندنا لأثر القرآن في بيوتهم نرى أنهم يختلفون جدا عن المدارس الأخرى وفي مدارس أخرى، وهذا الحقيقة الذي يعني نلمسه جراء نتائج تحفيظ القرآن كما أكد عليه ضيفك الكريم. لكن تبقى هناك مشكلة الحقيقة يعني في وقتنا الحاضر، وهي أنه تلاوة القرآن وترداده هي صحيح أنها يعني تأتي بجزء كبير من الغرض، لكن
الفهم هي مشكلة الفهم في وقتنا الحاضر من زمان إلى يومنا هذا، والمشكلة في الإسلام كله ومع وتعاليم الإسلام ومصادر الإسلام هي مشكلة فهم، مشكلة فهم. وهذا يعني لما ننظر إلى وقتنا هذا ونجد أن الكثير من المشاكل الموجودة في البيوت من طلاق وتعليق وغير ذلك من هذه الأمور ومشاكل أسرية، لما ننظر لها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وفي التابعين الذين كانوا ما سمعنا أن هناك أحد كان مريض نفسي في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولا في وقت التابعين، لأنهم مرتبطين بالقرآن ارتباط تام ويعرفون معانيه وألفاظه ويطبقونه على أرض الواقع. ولا أحب أن أطيل وأشكركم.
شكرا جزيلا. آخر اتصال جديد معنا أم عزام، السلام عليكم، تفضل أختي.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقكم ويشهدكم في الدنيا والآخرة ويرحم فيكم. أنا أتكلم عن عظمة القرآن، ومن لا يعرف الدنيا هذه وما يعرف فيها عظمة القرآن يضيع حياته. إلا الحمد لله من القرآن له شأن عظيم في هذه الدنيا سبحان الله. لابد أن نتفقه في القرآن، فهو شفاء للصدور ونظر للقلوب، والله العظيم يصلح الأحوال في البيوت وفي المجتمعات وبين العيال. ولله الحمد لله. فأنا أتمنى من كل إنسان أن يعيش في هذه الدنيا على القرآن، له شأن عظيم سواء بخشوع بتدبر وبطمأنينة. فأنا بتجربة مع القرآن كنت مريضة، كنت أروح عند شيوخ، كنت يعني تركت كل جميع السبل، فلله الحمد لله ما شفت يعني أحد راح يساعدني إلى الله سبحانه وتعالى من اتجاهي إلى القرآن. لله الحمد لله ختمته وحفظته وتعالى.
الله يعطيك العافية.
الله يعزك.
شكرا لك. أخذ اتصال جديد من أمنا الغالية على قلوبنا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم الله عمرك ومن معك وأعوانك ومن قدم ومن سعى. أول شيء نقول الحمد لله على السلامة وسلامة الحج، ونهنيكم بالحج للوطن والمواطن والملك والصغير والوافد والراع البلد بحج الهني المري. عسى الله يتمي علينا وعليكم بالأمان الوطن والعافية في الأبدان. وثانيا يا أبو عبد الله أعزيكم وعزي نفسي في تركي،
الله يغفر لك.
قل آمين. الولي في أولاه والمعتلي في أركان سماه، اجعل مع عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق، واجعل في الفردوس الأعلى، واجعل مع الحور العين، وبشر طاج مباد النجوم. والله الحمد كلكم فيكم بركة، جميع المذيعين والمخرجين والمقدمين كلهم، والله الحمد شباب صالح وكلهم فيهم خير وكلهم فيهم بركة. أرجي من رجاه ما يخي بيعطيهم إن شاء الصحة والعافية ويمهلهم ويمهلكم ومن معك وجميع المسلمين. وثانيا ونبو أمك القرآن هو شفاء، ما فيه لا شك ولا ريب، واللي يتابع القرآن ويتابع آياته والله ما يخطي. أنا والله أمية لا أقرأ ولا أكتب ولا قريت، الله يرحم حالي، لأنه ولي صغيرة وأنا عند وحدة ندرس قرآن وأحفظ وحفظت على ما قالوا اللي الله كتب وضاع، ما عاد معي لا شيء إن شاء الله بركة الله. لكن أنا والله شوف أنا أمك ما بعد أمسيت وأصبحت إلا لصلاة المغرب وردت بالمعوذات، وردت قل هو الله واحد وقل يا أيها الكافرون، وجبت الدعاء ولين جيت أنام مثل ولين صلت الفجر مثل، وبشر كنا الله لله الحمد حافظني وحافظ عيالي وحافظ المسلمين. ما حد يقول اجتمعنا بالقرآن إلا يربح، بس الإنسان يبي بس إنه يجيه من قلب ويجيه من عقيده ويمل في ربه. لما هذاك الحين يقولوا في وحدة زعلت على بيتها وعيالها ويسولهم بحالها وظهرت بتروح ما عاد ما بغت لا رجلها ولا عيالها، يوم مرت إليه صلي الفجر وله يقول وجعلنا الإنسان في كبد، عودت قالت الحين مذكور في القرآن إنه جعلنا الإنسان في كبد وبيتي وعيالي، عودت واصبرت، والصبر ونمك كله خير، والصبر كله يلا من فضلك، وآيات القرآن ونمك معروفة، واللي بيتابع القرآن والله ما يظل ولا يظل. والدعاء الدعاء الله صار فاتح باب يقول استحي رددي عبدي صفر. أنا والله أن واحدة من عيالي راح لها الناس الجلس اليوم هذا وجاي عبي موترة بيروح للبر، يقول ما بعد طقت الكفر إلا هاليوم هالمرة هذه، يقول أطق الكفر برجلي يوم طاح أطر كفر لين مسامير كلها من حلة، ويروح الكفر الثاني وليه من حلة كلها من يوم راح يطق إلا الدعاء ونمك.
الحمد لله صحيح
الدعاء، والله لو مشى الكفرات القدام كل الاثنين من حلة المسامير طايحة. يقول أخوه يقول والله أني اعتجبت يعني وشلون طق الكفر برجله وافتح الله عليه كله وأنا مكم من الدعاء.
صحيح.
أنا أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي المسلمين بالدعاء الدعاء. أنا جاني مرض يا أبو عبد الله مرض ما بعد جحد جعله ما يتعرض ولا الفلال ولا خليت دكتور ولا قراي سبحان القادر البصير لا شوف خير ولا شوف شر. توجهت بالمعوذات والدعاء والله يا أبو أنا ممكن الله الشفاني من فضل الجليل الكريم واللي تبعنا بكلام الله ما يخسر. وما شاء الله ضيفك هذا ترى متابع قرايته جعلها شاهد تله ميب عليه
يحبونه الناس
جعلها شاهد تله موب عليه. أنا والله من اللي الحين 15 سنة لا شفت تلفزيون ولا شفت غيره أنا متابعة نذاعة القرآن ومعطيتني على ما قال فيها كل خير وفي كلها في كلها مواعظ وكلها دعاء وكلها خير بس كلامي جعل من قام عليها أجعلها معتقة مطلق من الشر والنار.
آمين. آمين.
ومن سعادتها أن الله يتم له الصحة والعافية ومن شارك فيها من بعيد ومن قريب.
الله يعطيك العافية
الله أجعلها آمين. لكم ذرية عند رب العالمين أنت
وضيوفك
وأجعلها إن شاء الله يمتعبكم على طاعته ويسلم عماركم وينجيكم من الشر ودعوات كل محتر ويجعلها لكم فضية رضية من رحت ومن نجيت ولا أنت ولا ضيوفك ولا المقدمين ولا المادين بس حبيت عن أن القرآن كله برد.
الله يرفع قدرك
والله يا أبو عبد الله يا لو أنهم يتابعون القرآن والله ما جي محكمة ولا جي فتح
الله يتزاك الجنة. أدم عبد الوقت انتهى معي الله يعطيك العافية
الله يهنيك ويهني من معك وسلمني على ضيفك الله يعزه من الشر ودعوات كل محتر والله اني متابعت القرآن ماذا بتابع كل ما جاء اني انا متابعته ومتابعته انا والله نقرا ولا اكتب انا مويت الصمويه بس اني متابع هنا
الله يجزاك في امان لهم عبد الله. اخذ اخر اتصال معنا زميلنا اخونا نايف الشريم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يحييك الله دكتور.
طبعا
انا الشيخ ناصر وطاقم البرنامج
طبعا الاستاذ نايف هو المشرف العام على دورات بيوت مطمئنه وعقدنا دوره مجانيه قبل الحج بس نبغى ناخذ يعني في اقل من دقيقتين استاذ نايف قدر الامكان ما الذي حصل في خلال الدوره؟
نعم هناك الحقيقه عقدنا دوره كانت هناك مجانيه وكان حضور لله الحمد 280 ما بين النساء ورجال وكانت متميزة وقيمتها اليوم واحد. كذلك كان عندنا هناك كذلك دورة في في 30/11 كان هناك حضور مميز وكانت استفتاءات بأقلامهم تم وضعها في حساب برنامج بيوت مطمئنة.
طبعا أنا حضرت الدورة وشاهدت بعض الزملاء فيها والحاضرين وجدت تلامح حتى يعني المادة الصوتية أو النقل الصوتي من قسم النسائي أو القاعة النسائية كان لها جدا يعني أثر واضح وهذا ما يسعفنا ويدعو أو ما يسعفنا ونطلب من رجال أعمالنا أن يعني يبادروا بدعم هذه الدورات لأن تعرف ما كل واحد سيدفع مبلغ وقدره لأجل يدخل الدورة.
نعم
أتمنى
نعم.
ذلك طبعا هناك دورات تخصصية أستاذ نايف بس أتمنى أن تذكر رقمك لمن أراد أن يتواصل معك فيها عشان بس الوقت ما رقم التواصل معك.
رقم التواصل 05.
أنا أعرف إن عندك دورة جديدة اسمها تزوج من جديد صح؟
نعم لدينا دورة تزوج من جديد. هذه
تزوج من جديد يعني عن التعدد؟
لا هذه دورة هذه دورة لتعديل مفاهيم جديدة وحديثة للحياة الزوجية.
يعني أزواج مالي من أنفسهم شوي ولا زعلانين؟
نعم تزوج من جديد. هذا هو نعم طيب. تزوج من جديد أي عدل مفاهيم فرغ ما كان لكم السابق وجدد الحياة لحياة سعيدة معك.
05 0533 90 91 90 أعيد 05-33-90-11-90 نايف
أرحب بكل من أراد يجدد حياته الزوجية.
شكرا جزيلا في أمان الله. أعود لضيفنا الكريم الشيخ ناصر القطامي. أنا قايل لك خلي يكون جزء ثاني توافق أو عندك سفر عشان ما نضغط عليك
إن شاء الله في بركة إن شاء الله
يكفي. طيب تجربتك شيخ ناصر في الرقية الشرعية كثير من الأخوان يسألون وأتمنى إذا أنت تبغى تحدد صور أن يعني توضحها للناس أو آيات مرتلة إن أحببت لكي يحفظها الآن الناس معنا خاصة يعني ممن يعني يطمعون إلى شيء ثابت بالكتاب والسنة.
طيب أولا الحقيقة الاتصالات كانت رائعة وجميلة بعضها كان خارج الموضوع لكنها كانت إضافات جيدة. أيضا يعني أعزي نفسي مرة أخرى بوفاة أخينا تركي الهزاع، أسأل الله أن يجعله في الجنة وأن يشكره على ما قدم. وكذلك الشكر لوالدتنا الكريمة الفاضلة أم عبد الله، فقد كان حديثها نابعا من القلب ومكملا لحديثنا قبل قليل. مر في المداخلات يعني في عجالة موضوع بركة القرآن وأنه بركة سورة البقرة وأنها متعلقة بحفظ البيوت، وهذا غير صحيح، هي ليس متعلقة بحفظ البيوت فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق البركة فيها فقال إن أخذها بركة، فهي تحفظ الأنفس والأبناء والأولاد والذرية والمال وربما أحيانا المتاع، وتحفظ البيوت كذلك
وتجلب
البركة والسعادة والطمأنينة، ولا يستطيعها البطلة، أي لا يستطيع لعظيم ما فيها. ولذلك كما تفضل الإخوة المداخلون أو بعضهم، ففقه بعض معانيها مهم جدا. كيف تفقه معانيها؟ أحضر معك مصحف بها مش بعض معاني الكلمات أو غريب المفردات. إذا مرت على قول الله عز وجل مثلا في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما، أنت إذا فهمت معنى يؤوده أصبحت وأنت تقرأ تجل هذه المعاني. وسع ولا يحيطون بعلم، إيش معنى يحيطون؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا عرفت النوم لكن إيش السنة؟ فهذه معاني لا شك أنها تزيد أيضا من فقه الإنسان وتعظيمه لهذه السورة. البعض كان يشكون في المداخلات من أنه بعض الحلقات اليوم أو أطفال الصغار ما يفهمون القرآن. أنا برأيي أنه ليس المهم أن يفهموا معاني القرآن، المهم يطبقوها. الصغير أحيانا في المرحلة الابتدائية من الصعوبة أن تجمع له بين الحفظ والفهم، يعني تقول له احفظ سورة تبت لكن اعرف إيش معنى المسد، أنت اشرحها له بطريقة بسيطة لا بأس، لكن فقه معانيها أو يعني أن تتربى أخلاقه عليها، هذا من جانب المهم. جانب القرآن العظيم وأثره لا يعد ولا يحصى، لكن من أشد وأعظم معانيه السعادة التي يجدها الإنسان في حياته وبعد مماته. خذ على ذلك مثالا في سورة طه، افتتح الله عز وجل سورة طه بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والمخاطب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. بما تختم السورة؟ بقول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اتبع هدى الله بأوامره واجتناب نواهيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله أعظمه القرآن ثم ذكره باللسان والجوارح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي في الآخرة، فهو عذابين، فهو بين عذابين في الدنيا والآخرة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، هو بصير العينين، يعني مبصر العينين لكنه كان مظلم القلب، يعني أصم العينين. قال كذلك أتتك آياتنا، استمعت القرآن، كنت شغل القرآن يا أخي في بيتك وإذاعة القرآن والتلاوات وتسمع وتقرأ أحيانا كل جمعة ولا في رمضان، لكنك ما فقهت المعاني أو ما عملت بمقتضاها، تقرأ لكن ما تطبق، وكذلك اليوم تنسى. فنسيان هذه الآيات ليس بالضرورة أن الإنسان يحفظ وينسى، لا، المقصود نسيان العمل، وهذا من معانيه العظيمة. ولذا سورة طه تبين لك أثر السعادة، نزل الأول آية ما نزل عليك يا رسول الله القرآن لتشقى أبدا. صحيح أنه في تكاليف وفي أوامر وفي حفظ وفي يعني أمور يجب أن تعمل بها، لكنها هي سبيل سعادتك وتوفيقك. سألتني قبل قليل عن موضوع الرقية. الرقية أمرين، يعني تكون الرقية دائما بأمرين، الأول بكتاب الله اثنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دعني أسألك أبو علي لأن مهم عندي شيخ ناصر. هل أنت تؤيد رقية تكون من أي واحد معروف غير معروف؟ يعني آسف على الكلمة، أدخل بيتي واحد اسمه أبو عبد الله أو أبو معاذ أو أبو عبد العزيز وأنا أصلا ما أعرف من هو؟ أجبه مجاز عشان أمشي فيه.
أنا لو أؤيد بشكل عام، أنا دائما أؤيد الراقي، أنك تذهب إلى الراقي إذا طالب يعني بلاؤك وأردت فقط أن تستكشف يعني يقيم أو يشخص الحالة لا بأس في نظري، لكن أن يستديم الإنسان الذهاب للرقاة هو غير مجدي إطلاقا، بمعنى قد تجد أثره على الشفاء لكن والله لن تجد أثره على قلبك ويقينك بالله والله يقل. فأنت القرآن اللي عند أبو فلان أو الشيخ فلان هو نفسه عندك موجود، وقربك من الله
يعني بركة في كلام الله،
في كلام الله تحديدا في ذات الكلام
وليس في الأشخاص.
لكن السيف بقوة ضاربه، أنا معي سيف وأنت معك سيف، ليش سيفي يقتل وأنت سيفك ما يقتل؟ هو بقوة الضارب، أنت ضربك ضعيف. فأنا إذا قرأت القرآن وأنا يقيني وإيماني وصلاتي ضعيفة لن يؤثر. الماء إذا سكبته على الأرض أنبت وأثمر. طيب ليش البعض يسكب ما يزرع، ما تزرع يعني تزرع الأرض؟ لأن هذاك جعلها على أرض صلبة وهذا جعلها على أرض يعني خصبة، فأنت بقوة ضاربة. ولذلك أنا أقول الرؤية دائما تكون بأمرين، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما موضوع كتاب الله فهناك آيات وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كسورة يعني شيء من سورة البقرة، بل سورة البقرة والمعوذات الإخلاص والفلق والناس، وقد جاءت يعني بعض الآثار في بعض الآيات كآخر سورة البقرة آية الكرسي، قول الله عز وجل إذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة.
طبعا أقرأها على نفسي أو على أولادي أو على
هذا كله جائز، تقرأه على نفسك وتنفث، وخصوصا قبل النوم إذا قرأت أذكار النوم ثم نفثت في بين يديك ثم مسحت ما أقبل من جسدك. اثنين، وهذه نقطة أيضا مهمة، أنه يجوز للإنسان أن يعوذ أبناءه عن بعد كما يقال. كيف؟ أنا الآن بالإذاعة عندي أبو عبد الله الآن نعم، وأمس المساء تعوذ أبنائك ولو وهم في بيتك، مثلا تقول أعوذكما بكلمات أو أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. وقفت بذلك جمع من العلماء أذكر منهم سماحة الشيخ بن جبرين، وهذا كموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
حسن حسن.
النبي صلى الله عليه وسلم كان جد ويأتي إلى الأحفاد ليعوذهما. شوف التربية، شوف التواصل. يا أخي أنا إذا مشغول زوجتي تقوم بهذا الدور،
صحيح.
إذا أنا أنسى أو هي تنسى تضع منبه كل مساء وكل صباح، أذكار الصباح والمساء، التعويذ، تعالوا يا عيال لا تلعبوا بالكورة وقت المساء، لا تفعلوا كذا، هذا من جانب الوقائي وهو بنظري أهم. الوقاية دائما خير من العلاج. ليش احنا ما دائما ما نلتفت إلا للعلاج؟ خل الأبناء يلعبون، خلهم لا قدر الله يسكبون ما حار وقت المساء ولا في أوقات أخرى، خلهم مثلا ما يسمون بسم الله يلعبون، احنا في دورات المياه يعني أحيانا يكون البيت فيه صخب من الموسيقى والأغاني، لا أنا أعوذهم لأجعل لهم وقاية ثم أتوكل على الله. أيضا التعويذ لا يعني الوسوسة، لا يعني الشك الدائم،
قد تصل
نعم، لكن يتوكل على الله. فهذا من السنة. إذا نزل منزلا يعني في مكان قال أعوذ بكلمات الله التامة التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أن أستغرب أنه نحن لم يعني لا نحرص على مثل هذا إلا إذا وقع مثل ما يقول الفأس فطرس. وهذه من المعاني الحقيقة المهمة، أن يعوذ الإنسان نفسه بالقرآن، يعني يرقي نفسه بالقرآن والسنة ويكثر منهما ويجعله وردا لا يتنازل عنه إطلاقا.
انتهت دقائق لقائنا في برنامج بيوت مطمئنة مع ضيفنا الكريم الشيخ ناصر القطامي. طبعا لن يكون هناك جزء ثاني لكن سيكون إن شاء الله ضيفا معنا إن شاء الله في الدورة القادمة. طبعا كثير من الأخوان سأل عن الدورة القادمة، فقط أحيطكم بأن هذه الحلقة هي رقم 264 وأتممنا إن شاء الله وسنتم إن شاء الله الأسبوع القادم 265، ست سنوات من عمر برنامج بيوت مطمئنة، علما بأنه ولله الحمد تم اعتماد برنامج بيوت مطمئنة لسنة سابعة لعام 1434. نسأل عز وجل الإعانة والتوفيق وأن نكون إن شاء الله عند حسن ظنكم أنفسهم وكذلك ظن المسؤولين، وما نقدمه فقط هو لفائدة المستمعين والمستمعات وطلب الدعاء منهم لله عز وجل بأن يجزي فريق العمل في هذا البرنامج خير الجزاء والوفاء. باسمكم أشكر ضيفنا الكريم الشيخ ناصر القطامي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقراءات بجامعة العلوم الإسلامية، رئيس مجموعة آيات للقرآن الكريم، إمام جامع القاضي بالرياض. قبل ذلك قناة آيات خيرية شيخ ناصر؟
نعم، قناة آيات للقرآن
الكريم. من أراد يتواصل معك لدعمها أو شيء ممكن؟
يعني
أو في صاحب وقف؟
لا، احنا يعني على نظام الرعايات لا بس رعاية البرامج، هناك برامج تنزل
لكن
مباشرة.
في جملة خيرية
شاء. نعم، هي وقفية متخصصة في القرآن.
الله يتقبل طاعتكم. لو تواصل مع الشيخ ناصر ويمكن تواصل معي وأوصله له إن شاء الله. فريق العمل معي لكم منهم أجمل التحايا، في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء عمر الشويش وعلي النزي، منفذ الفترة ناصر الكريديس، مذيع الفترة زميل عبدالله الحنيشي، في النشر الإلكتروني فريد الخلاوي، في الإخراج محمد بن سعيد الشمري، في الإعداد والتقديم أخوكم محبكم عادل العبد الجبار، كما لا نحرم أخونا أو أخانا ترك الهزاع من الدعاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.